قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الطهارة من النجس، كتاب الطهارة من النجس أي من النجاسات. قال والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، يعني حكم الطهارة من النجس، هل الطهارة من النجس واجبة أو ليست بواجبة، أعني في الوجوب أو في الندب، يعني واجبة أو مستحبة، إما مطلقا أي الطهارة من النجس هذه واجبة أو أنها مستحبة أو أنها واجبة في الصلاة وليست واجبة في غيرها أو ليست أيضا بواجبة في الصلاة. الأول، المسألة الأولى التي أوردها ابن رشد رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة من النجس، حكم هذه الطهارة من النجس. ثيابك عليه نجاسة، جسمك عليه نجاسة، هل إزالتها تجب أو تستحب؟ هذا باب. هل إزالتها تجب في الصلاة أو لا تجب في الصلاة؟ هذا باب. هل تجب في الصلاة ولا تجب في غيرها؟ هذا باب. يعني الكلام أولا عن حكم إزالة النجاسة، سواء إزالتها مطلقا أو سواء حكم إزالتها إذا كنت أريد الصلاة، سواء كانت هذه النجاسة على البدن أو كانت هذه النجاسة على الثياب. هذا هو الفصل الأول الذي سيريده ابن رشد مبينا أسباب اختلافات العلماء في هذا الباب. هناك أبواب أخرى. قال الباب الثاني معرفة أنواع النجاسات. ما النجاسات؟ يعني البول، الغائط، مثلا الدماء، ما النجاسات؟ هذا له الباب الثاني الذي لن نتناوله الليلة إن شاء الله، إنما تناول حكم إزالة النجاسات وأسباب اختلاف العلماء في حكم إزالة هذه النجاسات. قال ذكر أبوابا أخرى، معرفة المحل التي يجب إزالته عنها، معرفة الشيء الذي به تزال، صفة إزالتها يعني هل تزال، معرفة الشيء الذي تزال به، هل تزال بالتراب، هل تزال بالماء، هل أي سائل تزال به النجاسات. هذا باب. صفة إزالتها في محل آداب الإحداث، آداب الإحداث، آداب البول، آداب إخراج الريح إلى غير ذلك. هذه الفصول التي في هذا الصدد، الفصل الأول الذي يتناوله ابن رشد وكما سلف هو المتعلق بحكم إزالة النجاسة، سواء كان المراد حكم إزالتها مطلقا أو حكم إزالتها إذا أردت الصلاة أو أنا في الصلاة. قال الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة. قال والأصل في هذا الباب
جزاك الله خير
إما من الكتاب، فقوله تعالى وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، وإما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، من السنة آثار كثيرة ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، ومنها أمره بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب، كلها أدلة على إزالة النجاسات. وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما في الرواية الأخرى بلى إنه كبير، أليس كبيرا من وجهة نظركم ولكنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. أورد عدة أدلة على إزالة النجاسات. من استجمر فليوتر، فيه إشارة إلى الاستجمار، والاستجمار إزالة النجاسة. أمر النبي بغسل دم الحيض، قبل ذلك ثيابك فطهر، قبل ذلك إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. قال واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب، هو الذي يعبر عنه بالسنة، أي الشيء المسنون يقال له مندوب، الشيء المسنون يقال له مندوب. قال فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، قال قوم إن إزالة النجاسات واجبة عموما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال قوم إن إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، قال قوم هي فرض مع الذكر، يعني إذا كنت متذكرا، أما إذا نسيتها فليست بفرض. وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه، يعني قول لمالك إزالتها سنة مؤكدة، وقول هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. نعم فرض أو كدم الواجب. قال وسبب اختلافهم، مشكلة أنه يعني يهمل رأي الحنابلة، لا يكاد يورد رأيا للحنابلة. قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء. اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ من العلماء من قال وثيابك فطهر طهر ملابسك، ومنهم من قال إن العرب يكنون أو يكنون بطهارة الثياب، بطهارة الثياب عن طهارة القلب، ويستدلون على ذلك بأن الآية نزلت في بداية ما نزل على رسول الله بعد العلق، ولم تكن الأحكام الشرعية قد نزلت. واستدل قائلهم بقول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. قال ثوب الفاجر، ليس المراد الملابس الفاجر، إنما أراد خصال الفاجر وقلب الفاجر وغدر الفاجر. فهذا معنى كلامه: هل ثيابك فطاهر محمول على الحقيقة، أطاهر ملابسك، أو محمول على المجاز والمراد طهارة القلب؟ تقول قلبه عياذا بالله وسخ، ليس معنى قلبه فعفوا. طيب تقول هكذا. قال يعني سبب الاختلاف اختلاف في تفسير ثيابك فطير، هل المراد الثياب حقيقة أم المراد أنك لا تدعو إلى شيء وأنت متلبس به، يعني لا تنهى عن منكر وتأتي مثله. السبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في ذلك، فصار ظواهرها متعارضة في وجوب ذلك. السبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب، والنهي من الحظر إلى الكراهة، أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة غير معقولة المعنى، بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، يعني أحيانا يكون الأمر نفسه الموجه من رسول الله إليك، الأمر نفسه دال على أنه للاستحباب، ليست هناك صوارف تصرفه عن الوجوب، إنما الأمر نفسه طبيعته في باب الاستحباب. مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الأمر نفسه دال على الاستحباب عند كثير من العلماء، وإن كان في المسألة نزاع خفيف. مثلا إذا سمعتم الديك فاسألوا الله، سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، هو نفسه دل على أنه للاستحباب، لأن معنى أن الديك رأت ملكا الملائكة سيؤمنون، فإذا دعوت أمنت الملائكة على دعائك فكان أحرى بأن يستجاب، فالأمر نفسه دال على أنه للاستحباب. فلذلك من العلماء فريق يقولون الأوامر في باب الفضائل أغلبها على الاستحباب، والأوامر في أبواب الآداب أغلبها على الاستحباب، تترتب عليها أجور إن فعلت، فإذا لم تفعلها لم تنل تلك الأجور، تترتب عليها آثام، تترتب عليها بلايا، إذا لم تفعلها قد تحل بك البلايا. إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا، هل واجب علي عند سماع نهيق الحمار أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم أنني إذا لم أقل عرضت نفسي لنزغات الشياطين؟ فهذا كلامه، هل الأمر نفسه يفيد الوجوب أو أن الأمر نفسه في دلالة على أنه مستحب؟ الكلام مفهوم، هذا مفاده. قال عفوا السبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهوم من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة المعنى وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب محاسن الأخلاق، من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. يعني بعض علماء الأصول يقررون أن الأمر إذا كان في باب المصالح العامة أو في باب الفضائل أو في باب الأخلاق يجعلون نفس الأمر دال على أنه مستحب مندوب. قال: فمن حمل قوله وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة. قال: الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. يعني الذي قال إن ثيابك فطهر محمول على طهارة القلب، إذن لن يلزم نفسه بطهارة الثياب، لأن الآية حينئذ على شرط هو على رأيه محمول على طهارة القلب. قال: أنتم فهمتوا المسألة؟ طيب، هذا الأول. السبب الثاني من أسباب الاختلافات تعارض الآثار. أما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. وأما المعارض لذلك فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمي عليه وفي الصلاة سلى جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، وظاهر هذا أنه لو كان إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. لكن يمكن الاعتراض على هذا الأخير بأن هذا طرأ على النبي من غيره وهو يصلي بعد أن تلبس بالعبادة، فلا تعارض إلا من باب الإزالة فقط، لكن من باب تأثيره على الصلاة فلا تعارض في التأثير على الصلاة، لأن الأول ليس متعلق بالصلاة. إنما الذي يقال لو كانت إزالتها واجبة على الفور لأزالها النبي من على ظهره في الحال، ولكن استمر ساجدا فدل ذلك على أن صلاته لم تبطل. قال: نعم، صلى الجزور، تعرف المشيمة، تعرف المرأة لما تلد في غلاف يحيط بالجنين يرمى في أي مكان، كذلك الناقة لما تلد هناك غشاء رقيق مليء بالدم والفرث يرمى. ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. منها من النسي المنسي شيء مهمل مثل هذه الأشياء التي ترمى وتدفن ولا يلتفت إليه. أنت عجل لأن الحديث أمامنا الحديث، أنت ليس معك كتاب. قال يعني هو يرد بس السبب الثاني من أسباب الاختلاف هو تعارض ظواهر الأحاديث بس، فأتى بالحديث الأول يعذبان والثاني سل الجزور على ظهره. قال: ومنها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعليه فأنكر ذلك عليهم وقال إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة، يعني لو كانت الطهارة واجبة من أول لحظة أو كان لو كانت فرضا لا سلم وأعاد الصلاة من جديد. لكن لو كان مثلا شخص أحدث ونسي أنه أحدث وبعد ركعة تذكر، لابد أن يخرج وأن ينشئ الصلاة من جديد، فحصل الفرق هنا. قال فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر، قال إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديث الندب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع يعني بين الأدلة، فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة، وهذا قول لمن؟ للإمام مالك. قال ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير المعقولة، أي أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس. لا شك أن هناك تفريق بين الأمر الوارد بالطهارة من الحدث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهذا صلاة بطلة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لكن ثيابك فطاهر، تختلف الوجهتان. قال لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. واضح كذا يا أخواني؟ وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى، مع ما اقترن بذلك من صلاتين في النعال، مع أنها كانت لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير من بعض النجاسات. لعل الكلام مفهوم، جزاكم الله خيراً.